السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العلي العظيم. الآية الكريمة تلفت نظر الإنسان إلى مظهر عظيم من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى، وذلك المظهر الذي تشير إليه الآية الكريمة اختلاف أذواق المزروعات والثمار، مع أنها تزرع في أرض واحدة أو أراض متقاربة وتسقى بماء واحد وفي وقت واحد وفي جو واحد، ولكن ثمارها مختلفة في الذوق. كيف اختلف الذوق وكيف اختلفت نوعية الأكل من فاكهة إلى أخرى ومن ثمرة إلى أخرى، وفي بعض الأحيان نوع واحد من الثمرة يختلف الذوق في أفرادها؟ فما كل التمر وإن كان من مزرعة واحدة في مكان واحد ذوقه متحد وإن كان من نوع واحد من التمر، وكذلك مختلف أنواع الثمار والفواكه، وكما يقول بعض المفسرين صنوان إشارة إلى النخلة التي تكون في أصل واحد، أصل واحد لكن تتفرع منه أكثر من نخلة، نخلتان أو أكثر يحصل في بعض الأحيان، ترتبط بساق واحد، أصل واحد، ولكن ذوق ثمرة هذه النخلة يختلف عن ذوق ثمرة النخلة التي معها، من أرض واحدة وماء واحد وجذر واحد ووقت واحد وجو واحد، ولكن الذوق مختلف. لاحظوا أن الآية الكريمة حينما تحدثت في البداية: في الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزروع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، هنا لم تسند هذه العبارات إلى الضمير الإلهي وإنما تركتها. شوفوا أنتها الظاهرة، لكن حينما وصلت الآية إلى هذا الموضوع المفصلي ونفضل، صار في نسبة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هل خاصية المميزة واضح أنها تدخل إلهي؟ زرع النخلة أنتم تتدخلوا فيه، سقي الماء أنتم تتدخلوا فيه، لكم دور فيه، لكن تنوع خاصية الثمرة ما لكم دور فيه. الله تعالى: ونفضل بعضها على بعض في الأكل. لذلك تجدون في كل ثمرة أنواع وأشكال. مثلا التمر، ثمرة التمر عالميا أكثر من 2000 صنف من نخيل التمر. في المملكة عندنا 332 صنف من نخيل التمر في المناطق المختلفة. من الذي جعل في كل ثمرة خاصية معينة؟ هو الله سبحانه وتعالى. نحن نستطيع أن ندرك الفرق بين ثمرة وأخرى حينما نأكلها. ونفضل بعضها على بعض في الأكل. من المظهر يمكن ما نقدر نميز، قد تكون المنظر واحد، تشوف فاكهة منظر واحد، شكل واحد، نوع واحد، بس لما تاكل تشوف يختلف. ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ليس هذا موضوع حديثنا، وإنما نريد أن نجعله مثلا تقريبيا للتفضيل الموجود في سائر أجزاء الحياة والطبيعة. هذه الثمار خاصية كل ثمرة مختلفة عن الثانية، مع أن المظهر واحد. نريد أن ننتقل إلى مسألة التفضيل في الزمان. هذا الزمن اللي يمر علينا، ساعات، الأيام، الليالي، ظاهرا احنا ما نشوف فرق كبير بين يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت، وهالساعات من هاليوم وهالساعات من ذاك اليوم، احنا ما يظهر لنا فرق. يعني وش الفرق بين ساعة يوم الجمعة وساعة يوم الخميس، ساعة يوم الاثنين وساعة يوم الثلاثاء؟ كما اننا في الثمار من حيث المظهر ما نشوف فرق كبير، اذا اكلنا نحس بالفرق من خلال الاكل. طيب الزمن شلون نشعر بالفرق؟ كيف نعرف ان ساعات هذا اليوم لا واجد تختلف عن ساعات امس، واجد تختلف عن ساعات بكرة غد؟ كيف نعرف هذا؟ احنا ما نقدر ندرك، ما عندنا مقاييس معينة ندرك بها الفرق بين قيمة هذا الزمن وذلك الزمن. نعم بعض الأحيان تصير حالات اعتبارية في عالم البشر يعرفوا الفرق. كلكم تابعتم في السنة الماضية حينما حددت ساعة معينة لوقف الحرب في لبنان، قالوا ساعة كذا يدخل القرار حيز التنفيذ. الناس ركبوا سياراتهم، ضبطوا أغراضهم ووقفوا، ما تحركوا إلا حينما صارت تلك اللحظة. طيب قبل نص ساعة لو تحرك بسيارة ايش يصير؟ يعني يختلف، لأن هناك حالة اعتبارية، هناك جهة أعطت اعتبارا ما لهذا الوقت، لهذا الزمن. بعض الأحيان افترض المساهمة شراء أسهم معينة محدد وقت معين، امتياز معين إلى التاريخ الفرصة موجودة، مثلا قبول الابتعاث اللي يريد بعثه إلى تاريخ كذا. طيب يجي يوم ثاني، يا جماعة إيش الفرق؟ أنا جيت اليوم وإيش الفرق مع اللي جي أمس؟ لا، في اعتبار معين، حدد وقت معين. وإلا فنحن لا نستطيع أن نميز بين زمن وآخر. طيب نحن نعلم أن الله تعالى قد أودع بركة وخصوصية في بعض الأزمان، كما فضل الثمار بعضها على بعض، البشر بعضهم على بعض، الأزمنة أيضا يفضل بعضها على بعض، بس يحتاج واحد يعرف على أسرار، يحتاج إنسان يعرف قيمة ومدى البركة الموجودة في هذه الساعة أو تلك الساعة، نحن لا نستطيع أن نعرف، يحتاج خبراء متخصصون، كما في أي مجال من مجالات الحياة يحتاج خبير متخصص. اللي ما عنده خبرة ما يقدر يعرف قيمة هذا الشيء. الآن التحف النادرة التاريخية، ممكن واحد يجي يعرض تحفة تاريخية نادرة ويطلب فيها مبلغ ضخم، مليون، مليونين، ثلاثة، أربعة. الخبير اللي عنده معرفة بهالتحف يقول تسوى. أنا وأمثالي أشوف أصرف مليون أو مليونين، هذا جنون، هذا إسراف، أنا ما أعرف قيمة هذا الشيء. وكذلك حركة السوق. ليش مستشارين اقتصاديين يعلموك أن هذا السهم إلى مستقبل، أن هذا المشروع إلى مستقبل؟ يحتاج خبراء. نحن من أجل أن ندرك قيمة البركة في أي زمن من الأزمنة لازم نرجع إلى الخبراء. من هم الخبراء؟ هم الذين أوحى الله إليهم الأنبياء، أو حملة علوم الأنبياء وهم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. هؤلاء يخبرون ترى هالساعة متميزة، ترى هاليوم إلى قيمة معينة. ولهذا يقف الإنسان مذهولا حينما يطلع على النصوص، على الأحاديث والروايات الواردة في فضل يوم الجمعة. روايات ما شاء الله كثيرة، سيد الأيام، خير يوم طلعت فيه الشمس، ساعاته من أفضل الساعات. هذا إحنا ما نقدر نعرفه وندركه، نشوف نومنا يوم الجمعة مثل نومنا يوم السبت، ما يختلف واجد، أكلنا يوم الجمعة مثل أكلنا يوم السبت، شربنا ما نشوف فيه، وش الفرق يعني؟ الخبراء هم الذين يوضحون لنا الفرق. يوم الجمعة يوم متميز، وساعاته ولحظاته وزمنه زمن متميز، لذلك على الإنسان أن يستثمر هذا اليوم، ليس يوم نوم، ليس يوم كسل، ليس يوم لعب، وإنما هو من أبرك الأزمنة، وعلى الإنسان أن يستثمر. حديثنا اليوم حول الاستثمار الروحي لهذا اليوم. في عندنا نصوص كثيرة تضع أمام الإنسان برامج روحية لهذا اليوم، وهناك برامج اجتماعية، وهناك برامج عائلية، وهناك برامج شخصية ترتبط بالأناقة والجمال. حديثنا اليوم عن الاستثمار الروحي ليوم الجمعة. هناك برامج تعرضت لها النصوص من أحاديث وروايات أنه ينبغي للإنسان في يوم الجمعة أن يحرص على هذه البرامج. من تلك البرامج صلاة النافلة. ورد عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال إن الأعمال تضاعف يوم الجمعة، قيمتها عند الله ثوابها يضاعف. إن الأعمال تضاعف يوم الجمعة، فأكثروا فيه من الصلاة والصدقة. صلاة النافلة في كل يوم مستحبة، لكن يوم الجمعة ثوابها يكون أكبر، وهناك زيادة في النافلة. كما تعلمون نافلة الظهر في كل يوم 8 ركعات، والعصر 8 ركعات، 16 ركعة. يوم الجمعة تضاف لها 4 ركعات، تصير النافلة في يوم الجمعة 20 ركعة. نعم، 8 و8، 16 و4 ركعات، يصير 20. نتكلم عن يوم الجمعة ظهرا وعصرا، فالنافلة تكون 20 ركعة. لماذا؟ تمييزا لهذا اليوم. ورد عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال إنما زيد في صلاة السنة يوم الجمعة 4 ركعات تعظيما لذلك اليوم وتفرقة بينه وبين سائر الأيام. طبعا هذه النوافل يستطيع الإنسان أن يؤديها من صباح يوم الجمعة، يقسطها من انبساط ضوء الشمس إلى وقت الزوال، يستطيع أن يقسطها 4 ركعات 4 ركعات 6 ركعات 6 ركعات، وعند الزوال يستطيع أن يصلي ركعتين إذا لم تزاحم إقامة الجمعة. من البرامج التي تتحدث عنها الروايات في يوم الجمعة كثرة الدعاء، أن الإنسان يدعو الله تعالى يوم الجمعة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الإمام الباقر عليه السلام يقول: ما من شيء أحب إلى الله من أن يسأل ويطلب مما عنده. الله تعالى يحب أن يسأل، والإنسان في هالحياة عنده مشاكل وعنده طلبات طموحات للدنيا للآخرة، يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ليعينه على مشاكل الحياة ولتحقيق طموحاته وتطلعاته في الدنيا والآخرة. مثال للتقريب فقط، وإلا الله تعالى أجل وأعظم. أنت حينما تكون لك حاجة إلى شخص، حاول تختار الوقت اللي يكون هذا الشخص مرتاح فيه، رايق، نفسية منفتحة، فتعرض عليه حاجتك. قد يكون إذا جئت إليه، وخاصة إذا كان في موقع في مكانة معينة، تجي له وهو منفعل، هو منزعج، هو ما يتفاعل مع طلبك. وهذا حتى بين الأشخاص العاديين، أبوك شاب مثلا يريد من أبيه شيء معين، إذا شاف أبوه حمدان على تأخير الغداء ولا على كذا، أبوي يبقى الشغلة الفلانية، يحصل زبرة، مو وقت مناسب. يشوف متى أبوه يكون مرتاح رايق. هذا قلت يعني فقط لتقريب الفكرة. الله تعالى أجل وأعظم، إحنا نريد أفضل الأوقات اللي نقدم طلباتنا إلى الله فتكون أقرب إلى الاستجابة والقبول. الروايات والأحاديث تقول يوم الجمعة، إذا عندك شغل ويا الله يوم الجمعة من أفضل الأوقات أن تقدم فيه طلبك إلى الله وأن تدعو الله في هذا اليوم المبارك. بل هناك نصوص متفق عليها عند المسلمين بين السنة والشيعة عن النبي صلى الله عليه وآله: يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. هذه رواية موجودة عند السنة والشيعة في مختلف الكتب، يوم الجمعة في ساعة، هذه الساعة استجابة الدعاء فيها مضمونة. أي ساعة هذه؟ طلوع فجر الجمعة، ارتفاع الشمس يوم الجمعة، عند أذان الجمعة، بين الخطبة وإقامة الصلاة، بعد الصلاة، قبل الغروب، اختلاف فيها. ولعل الهدف من عدم النص على تلك الساعة حتى يطلبها الإنسان المسلم في كامل يوم الجمعة. كل ساعة من الساعات قدم طلب، وش ضرك؟ خلي طلبك جاهز، طلباتك جاهزة أمام الله سبحانه وتعالى في كل هذه الساعات. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: أكثر المسألة في يوم الجمعة والدعاء، فإن فيه ساعات، مو ساعة واحدة، فإن فيه ساعات يستجاب فيها الدعاء والمسألة، ما لم تدعوا بقطيعة أو معصية أو عقوق، واعلموا أن الخير والشر يضاعفان يوم الجمعة. رواية أيضا جميلة عن الإمام الصادق عليه السلام: إن المؤمن ليدعو، يقدم طلب، يطلب من الله شيء، إن المؤمن ليدعو فيؤخر الله حاجته التي سأل إلى يوم الجمعة. طلبات يوم الجمعة، تكرر طلبك يوم الجمعة، يتوقع عليه يمشي. إن المؤمن ليدعو فيؤخر الله حاجته التي سأل، الله يريد تجيب حاجتك بس يبغى يجيبها يوم الجمعة، يبغى يوقع على هذا الشيء يوم الجمعة، طبعا تعبير مجازي، فيؤخر الله حاجته التي سأل إلى يوم الجمعة ليخصه بفضل يوم الجمعة. هذا يوم عظيم، ساعات عظيمة. البرنامج الثالث الذي تؤكد عليه النصوص، تؤكد عليه النصوص والروايات، الإكثار من الصلاة على النبي محمد وآله. فلسفة الصلاة على النبي وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ربط الإنسان المسلم بقدواته، استحضار الشخصيات العظيمة دائما وأبدا في ذهن الإنسان وقلب الإنسان وفكر الإنسان، إجلال وتعظيم هذه الشخصيات العظيمة. وهناك حديث مفصل حول فلسفة هذه الشعيرة الهامة، ولذلك لها ثواب وفضل كبير، لكن في يوم الجمعة ثوابها يكون مضاعفا. طبعا الروايات أيضا موجودة عند الفريقين، عند السنة والشيعة، مثلا في سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وآله: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. فإن صلاتكم معروضة علي. وعن الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيء يعبد الله به يوم الجمعة أحب إلي من الصلاة على محمد وآل محمد. ومن برامج يوم الجمعة الروحية زيارة القبور. عن عبد الله بن سليمان قال: سألت الإمام الباقر عليه السلام عن زيارة القبور، فقال عليه السلام: إذا كان يوم الجمعة فزرهم. وزيارة القبور فلسفته واضحة، حتى يتذكر الإنسان، يطلع من بيته، من فلته، من قصره، من مكيفه، من راحته، وروح المقبرة. يعني شنو تروح المقبرة وتزور القبور؟ ماذا يعني؟ يعني التذكير أنه في يوم من الأيام انتهني بعد، التذكير بالمستقبل، التذكير بالحقيقة التي لا مفر منها. وين تروح؟ لا مفر من هذا المستقبل وهذه الحقيقة. بالطبع هذا لا يعني أن الإنسان يصرف نظره عن الدنيا ويترك الدنيا ما دام، لا، الهدف يتوازن في هالدنيا، يفكر في المستقبل، يعمل للمستقبل. انت خاصة في هالايام وفي مناطقنا هذا الحر الشديد، تطلع من بيتك، تنزل من سيارتك المكيفة وتروح للمقبرة في هالحار، وتقرأ الفاتحة بالسرعة بالسرعة تخلص. طيب ماذا لو اصبحت انت هنا الى عمر طويل في هذه القبور، في هذه الحفار؟ ما تفكر في التكييف؟ ما تفكر في الاجواء الملائمة المناسبة؟ هذا هدف زيارة القبور. يوم الجمعة يوم مراجعة، يوم محاسبة للنفس، يوم تأمل وتفكير. وأخيرا، فإن من برامج هذا اليوم قراءة القرآن. كلما استطاع الإنسان في يوم الجمعة أن يقرأ أكبر قدر ممكن من آيات القرآن الكريم فإن الثواب مضاعف، والاستفادة، لأن الاستفادة من الآيات بالتدبر والتفكر فيها يكون عظيما. وتشير بعض الروايات إلى خصوصية بعض السور. في كتب السنة والشيعة هناك تأكيد على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، أنه يستحب للإنسان أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من قرأ الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى 8 أيام من كل فتنة. الفتن اللي تصير ما يوقع فيها، واضح، لأن سورة الكهف تبدأ بقصة الفتية الذين آمنوا بربهم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هؤلاء ابتعدوا عن الفساد، ابتعدوا عن جو الانحراف، فروا بدينهم. الإنسان يوم الجمعة يقرأ السورة حتى يستحضر هالحقيقة، عليك أن تفر بدينك، لا توقع في الفتن، لا توقع في المشاكل. وإذا شفت الأجواء التي تحيط بك فيها فساد، فيها انحراف، فيها فتنة، فعليك أن تحفظ نفسك من هذه الفتن. سورة الكهف تذكرك بهذه الحقيقة، ولذلك يستحب قراءتها حتى تعطيك حصانة خلال هذا الأسبوع إذا كانت القراءة قراءة حقيقية وواعية. هذه بعض البرامج التي تحدثت عنها الأحاديث والروايات حول الاستثمار الروحي يوم الجمعة، ولا نطيل عليكم أكثر، هي مكتوبة في كلمة الجمعة بالتفصيل، من شاء يطلع عليها ويستفيد منها. جعلنا الله وإياكم من المستفيدين من بركة هذا اليوم، وشملنا الله وإياكم برحمته ولطفه في هذا اليوم، ووفقنا الله وإياكم للقيام بصالح الأعمال في ساعات هذا اليوم المبارك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى والحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم على علي أمير المؤمنين وسيد الموحدين وقائد الغر المحجلين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على إمامي الرحمة سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم ثبتنا على محبة نبيك وأهل بيته وعلى ولايتهم، وارزقنا في الآخرة شفاعتهم. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ورد في رواية عن الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: معاشر الشيعة، كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، قولوا للناس حسنا واحفظوا ألسنتكم وكفوها عن الفضول وقبيح القول. في أيام العطلة المدرسية تتعدد الأنشطة والبرامج التي يقضي الناس والشباب خاصة فيها هذه الأوقات، وهناك برامج مفيدة، برامج دينية، برامج ثقافية ينبغي دعمها والتجاوب معها والاستفادة منها. ومن تلك البرامج زيارة العتبات المقدسة في هذه الأيام كالمدينة المنورة وأداء العمرة في مكة المكرمة، وخاصة في شهر رجب حيث وردت أحاديث كثيرة عن فضل العمرة فيه. زيارة هذه البقاع المقدسة برنامج ديني روحي اجتماعي مفيد ينبغي الاستفادة منه. ينبغي أن تكون هناك حملات، مؤسسات، وهي موجودة إن شاء الله، تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لإفادة أبنائنا وبناتنا وعوائلنا من خلال برامج الزيارة. هناك إقبال في مناطقنا وخاصة على الزيارات المحدودة، يومين، ثلاثة أيام، أسبوع، أقل، أكثر، يذهبون إلى المدينة المنورة مثلا. هذا البرنامج برنامج مفيد، شرط أن تتوفر فيه الأجواء الصالحة. زيارة هذه البقاع تشد الإنسان، تشد نفس الإنسان إلى أولياء الله، إلى سيرة أولياء الله، حينما يقف أمام قبورهم، أمام مراقدهم، ويستذكر سيرتهم، ويعاهد الله تعالى على الاقتداء بهم. هذا أمر مفيد ونافع، كما أنها تمثل برنامجا اجتماعيا يجتمع فيه الناس ويلتقي فيه الناس من مختلف المناطق والبقاع، وقد تتوفر فيه أجواء للتوجيه والتثقيف. وهذا ما ينبغي أن تحرص عليه هذه الحملات وهذه المؤسسات، حتى لا يكون مجرد برنامج ترفيهي، وحتى لا يكون مجرد حالة تجارية يهم الحملة أو المؤسسة أن تنال شيئا من الربح. الربح أمر مشروع لأن عمل المسلم محترم، ولكن ينبغي أن يكون هناك دافع آخر بأن نفيد هؤلاء الأبناء والبنات من خلال هذا البرنامج، أن نوفر لهم أجواء مناسبة، أجواء نقية، بحيث يستفيدون من هذه الفرصة ويتلقون الوعي والتوجيه والتعليم، ويحصلون على الصاحب المناسب والصديق المفيد. وهنا بعض الملاحظات. من الملاحظات أنه تحصل في بعض الأحيان، كما أبلغت وكما وصلتني الكثير من المعلومات والأخبار، يحصل نوع من التهاون والتساهل في الالتزام الأخلاقي والديني من قبل بعض الشباب وبعض الشابات اللاتي يسافرن، الذين واللاتي يسافرن في هذه البرامج، بالذهاب إلى الأسواق والأماكن المختلفة دون مراعاة لحالة الحشمة، لحالة العفة، لحالة الأدب والالتزام الأخلاقي. أنا لست مع تضخيم مثل هذه السلبيات والإشكاليات، فهي أمور تحصل بشكل طبيعي، لكن كثرة ما ينقل يوجد عند الإنسان قلقاً بأن المسألة لم تعد مجرد تصرفات بسيطة وفردية، وإنما قد تشكل ظاهرة معينة. هذه الظاهرة تسبب بالإضافة إلى أضرارها الذاتية على هؤلاء الشباب والشابات تعطي سمعة سيئة للمجتمع. الناس يقولون انظروا إلى أبناء المنطقة الفلانية، انظروا إلى أبناء المذهب الفلاني والطائفة الفلانية، ونحن يجب علينا أن نتحمل المسؤولية تجاه سمعتنا، تجاه سمعة مجتمعنا، تجاه سمعة مذهبنا. لا يصح لنا أن نفرط في ذلك، وخاصة في هذا الوقت الحساس. ولهذا ينبغي أن يكون هناك قدر كبير من الرعاية والضبط في هذه الرحلات. الآباء يوصون أبناءهم، يوصون بناتهم، إذا كانوا يرافقونهم يحطونهم بالرعاية في هذه الرحلات. أصحاب الحملات، أصحاب المؤسسات أيضا يهتمون بتوفير التوجيه وتوفير الرعاية حتى لا تبرز مثل هذه الظواهر ومثل هذه الممارسات الشاذة التي تسيء للمجتمع وإلى سمعة المذهب، كما أنها تضر بهؤلاء. نحن نريد السفر إلى هذه البقاع المقدسة يكون مصدرا للخير، مصدرا للاقتراب أكثر من القيم والأخلاق، ولا يصح أبدا أن يحصل ما هو العكس. والملاحظة الأخيرة فيما يرتبط بالاحتكاكات المذهبية، من المعروف أن هناك مسائل يختلف فيها الشيعة مع المدرسة السلفية النافذة في بلادنا، والمؤسسة الدينية هي ملتزمة بهذه المدرسة السلفية، وبالتالي فيما يرتبط في البناء على القبور، فيما يرتبط ببعض مظاهر التبرك والزيارة والألفاظ التي تقال في الزيارات، هناك اختلاف. هم لهم نظرة أخرى من هذه الممارسات. نحن عندنا أدلتنا على استحباب هذه الأمور وعلى صحة هذه الأمور، هم لهم رأي آخر. اختلاف الرأي هذا أمر طبيعي، ولكن المسألة أن هناك أشخاص موكلين وبعضهم متطوعين يقفون عند هذه المراقد بهدف أن يضمنوا تطبيق الآراء التي يحملونها، أن لا أحد من المسلمين الذين يزورون هذه البقاع يتجاوز ويمارس شيئا يخالف الرأي الموجود في مدرستهم. طبعا الخلاف ليس مع الشيعة فقط كما تعلمون، كل المسلمين في مختلف أنحاء العالم ما عدا أتباع المدرسة السلفية يوافقون الشيعة في مسألة البناء على القبور، وفي مسألة التبرك، وفي مسألة التوسل، وفي مسألة الشفاعة، وفي مسألة الزيارة. والمراقد الموجودة في مصر وفي المغرب وفي الأردن وفي سوريا وفي كل مكان شاهد على ذلك، هذا أمر واضح. وحتى في داخل المملكة، أهل الحجاز، أهل مكة، أهل المدينة، أهل الطائف، قسم لا بأس به، كبير منهم أيضا يرى هذا الرأي، ويزورون هذه البقاع المقدسة ويتبركون بزيارتها، ويدعون الله تعالى بالأولياء، يتوصلون إلى الله تعالى بأوليائه. فإذا في خلاف. الجماعة المؤسسة الرسمية تريد أن تضمن أنه عند هذه البقاع يكون هناك التزام برأيهم، برأي هذه الجهة، وإن كان رأيا مخالفا للمذاهب الإسلامية الأخرى. طيب، هذا شيء. في بعض الأحيان تحصل حالات من الحدية والإساءة، وهذا كتبت عنه بعض الجرائد، وهو مطروح ومثار، أن بعض هؤلاء الموكلين بهذه الأماكن إما أنه موظف لكنه تنقصه اللباقة عند حالة من الحدية متعبئ ضد الأطراف المخالفة، وإما لا غير موظف محتسب متطوع، ويبدو أن هناك بعض الأشخاص من جنسيات أخرى يتعمدون الوقوف في هذه الأماكن من أجل إيقاع الفتنة. وهذا ما سمعناه وما لاحظه كثيرون، هو مو سعودي، هو من خارج المملكة ومو موظف في هذه المؤسسة، لكن لإظهار التملق، للتنفيس عن حقد في نفسه، لأي غرض من الأغراض يوقف هنا ويفتعل المشاكل مع الزائرين. الكلام هنا في أمرين: الأمر الأول، لا شك أن هذه التصرفات سيئة ومدانة، تشوه سمعة البلد، تسيء إلى الناس، وهذا ما ينبغي أن يجهر به وأن يقال للمسؤولين. ونحن نجد الآن في حديث كثير عن بعض العاملين في بعض المؤسسات الدينية، وكيف أنهم يسيئون التصرف ويتجاوزون حدودهم، وقرأتم في الجرائد حول هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن إدارة هذه الهيئة تضع الآن برامج من أجل التوجيه الأخلاقي والتربية الصحيحة لموظفيهم. هذا بحث. نحن نقول هذه تصرفات سيئة، عندكم رأي، تريدون توضيح رأيكم، هذا شيء يخصكم، لكن أن تكون في إساءة، أن تفتعل المشاكل، أن يصير في عدوان على الآخرين لأن لهم رأي آخر، هذا خطأ. المسلم في أمره بالمعروف والنهيه عن المنكر، بغض النظر عن أن هذا منكر أم لا، لأن المسائل الاجتهادية المختلف فيها لا يمكن أن نطلق عليها أنها منكر ما دام مختلف فيها، لكل واحد رأيه. على فرض رأيتم أن من مسؤوليتكم النهي عن هذه الممارسات، فينبغي الالتزام بالأخلاق الإسلامية، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الساب والشاتم والتنابز بالألقاب وتعيير الناس بمذاهبهم وتوجيه الإهانة لهم في معتقداتهم، هذا ليس من آداب الإسلام، ولا نعتقد أن المسؤولين في بلادنا يقبلون بذلك، لكنها تصرفات خاطئة وسيئة فردية أو من بعض العناصر اللي في نفوسهم تعصب، حقد طائفي، أو ما عندهم الأخلاق المناسبة للمهمة التي يقومون بها، تصدر منهم هذه التصرفات. هذا أمر احنا متفقين عليه. لكن القسم الثاني، احنا شلون نتعامل مع هالأمور؟ بعض الناس صير عنده حالة حماس وانفعال، يرى أن هذا خطأ هالممارسات فينفعل، فيرد على هالممارسات بانفعال. طيب إذا رديت عليها بانفعال شو يصير؟ أولا الطرف الآخر أقوى منك، يمثل جهة أو يدعي أنه يمثل جهة رسمية، وبالتالي أنت تتعرض للأذى، أنت تتعرض للضرر، وكم المشكلة حصلت ووقعت، يتقول عليك ما لم تقل، تتهم بما لم تقل. أبسط شيء يقول سب الخلفاء، سب الصحابة، ممكن أن يصير إذا كان أشخاص عندهم سوء نية وعندهم تعصب ويشوفوك انت مصر على ممارسة معينة، يفتعلوا معك مشكلة، يسووا لك هذه المشكلة فيقع عليك الأذى، يقع عليك الضرر، وإحراج أيضا للجماعة التي تنتمي إليها، تعالوا توسطوا، تعالوا تحركوا، وهذا في كل سنة نواجه المشكلة، وكأنه لازم نتفرغ لملاحقة هذه القضايا الجزئية. الشيء الآخر، هل أجواء المباركة تفقد صفائها؟ إذا كل يوم شبقة وكل يوم مشكلة، وهذا يختلف ويا هذا، وهذا يصيح على هذا، هذه أماكن مباركة ينبغي أن تسودها أجواء الهدوء، أجواء السكينة، أجواء الوقار. إذا ذاك الطرف ما حسب هالحساب، أنا لازم أحسب هذا الحساب، فأتغاضى احتراما للمكان، أتغاضى احتراما لهذا الموقع. ولذلك نصيحتي إلى كل المؤمنين بأن يتجنبوا أي جدل أو احتكاك. هذه مو بطولة، البعض يتحمس ويعتبرها بطولة ويجي يبيع بطولاته في المجالس، قلت لهم كذا، سويت كذا، منعوني أنا وقفت تحديت. يا أخي هذه مو بطولة. هنا المطلوب مو البطولة، المطلوب الحكمة، المطلوب الرزانة، المطلوب التصرف السليم. لذلك ينبغي اجتناب الاحتكاك. انت كل هالأعمال اللي تريد تسويها مستحبة، إذا كان هذا العمل المستحب يؤدي إلى مشكلة، يؤدي إلى ضرر عليك، يؤدي إلى تشويه هالجو وهالمكان المبارك والإساءة، لا، هذا ما يبقى على استحباب هذا العمل، بل قد يدخل في دائرة المكروه، يدخل في دائرة الحرام في بعض الأحيان. ولذلك على الإنسان أن يتجنب، يحاول أن يقوم بالأعمال العبادية بالمقدار الممكن، بمقدار ما يستطيع، لكن أي شيء من الأشياء رأى أن ممارسته القيام به يسبب مشكلة عليه أن يبتعد عن المشكلة. يمكن الناس يتسألوا إلى متى يعني هالشكل، هذا بحث آخر، هذا متى عقلاء القوم لازم يتحركوا، لازم يصير يعني كلام في هالموضوع. هذا أنت ما تحل المشكلة في موقفك، أنت وانت واقف كشخص عادي هناك تبغى تحل المشكلة، أنت ما تحل المشكلة، وإنما هناك طرق أخرى يجب التفكير فيها لوضع حد لمثل هذه التصرفات. لذلك أنصح كل إخواني وكل أبنائي، كل بناتي اللاتي يذهبن للزيارة في هذه البقاع المقدسة، أن يتقوا الله في سمعة مذهبهم وفي سمعة مجتمعهم، وأن يساعدوا على توفير أجواء الوقار والاحترام والسكينة في هذه الأماكن، وإبعاد حالات التشنج والانفعال. وإذا كان الطرف الثاني لا يحسب هذا الحساب لهذا المكان الطاهر، أنا لازم أحسب له حساب، أنا لازم أحترم هذا المكان، أنا لازم أتغاضى، أنا لازم أتنازل، مع السعي لمعالجة المشكلة بالطرق الأخرى. أنا ما أقول أنه يسكت عن هذه الإساءات ولا أبرر هذه الإساءات، بعض الناس تختلط عندهم الأمور، لما تقول له يقول لك بس هذا غلط اللي سوى، انا متفق وياك غلط، بس انت شلون تتعامل مع هذا الغلط، انت شلون تتصرف تجاه هذا الغلط. لا ينبغي ان يدفعك الى غلط وخطأ مماثل. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يصلح امور المسلمين. اللهم اصلح ولاة امور المسلمين، اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، اجعل أوقاتنا مليئة بذكرك وطاعتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات، إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله، حيث يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.